الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة السادسة. قال: وأما العفو عما لا تتم الصلاة به فلقصور في دليل المانعية، لكون موضوعه موضوع الدليل هو الثوب، وعلى تقدير تماميته فيمكن التمسك بموثقة زرارة عن أحدهما، كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، هذا الشيء كناية عن النجاسة مثل القلنسوة والتكة والجورة. من الأشياء المعفو عنها في الصلاة والمراد من العاف يعني النجاسة معفو عنها في الصلاة، حتى إذا كانت في أحد هذه الأمور المذكورة هو ما لا تتم فيه الصلاة. فكل شيء ما لا تتم فيه الصلاة، وبعبارة أخرى ما يكون غير ساترا للعورة، فبالنتيجة حتى إذا كانت هنالك نجاسة فمعفو عنها. ولذلك عندما نرجع إلى المتن، متن المصنف قال: والدم الأقل من الدرهم سعة إذا لم يكن من نجس العين أو الميتة أو غير المأكول، وما لا تتم الصلاة به وحده أيضا معفو عنه. الآن حصل كلام فيما لا يكون ساترا للعورة، فهل المراد بأنه ما يستر العورة فعلا أو قوة؟ هل المراد به ما يستر العورة فعلا أو قوة؟ ما هو الفارق بين هذين الأمرين؟ قوة الساتر هو اللباس المخصوص، واضح هذا ساتر فعلي عفوا، وقوة حتى الدشداشة هذه الثوب يكون ساترا للعورة. فإذا قلنا بأن العفو عما تتم به الصلاة، عما لا تتم به الصلاة، المراد ما لا يستر العورة فعلان، ما لا يستر العورة فعلان يكون بخصوص اللباس الذي يكون ساترا للعورة، أو خلينا نعبر عنه بأنه القماش الذي يكون ساترا للعورة، هذا إذا كان فعلا. أما إذا كان بالقوة فبعد حتى الثوب، حتى الثوب إذا كان ساترا للعورة فعلا فإذا تنجس فلا يكون معفو عنه في هذه الحالة. واضح إن شاء الله؟ الفعلي ساتر فعلي مثل اللباس الشورت، هذا ساتر فعلي هو الذي يغطي، فهل المراد بأنه هو الذي يغطي العورة هذا الساتر الفعلي، أو لا بأنه لا حتى إذا كان الثوب وإن لم يغطي العورة مخصص لتغطية العورة، ولكنه بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة تتم فيه الصلاة. هسه لماذا ما لا تتم في الصلاة معفو عنه إذا تنجس. المصنف قال لقصور في دليل المانعية، دليل عدم الصلاة بالنجاسة غير شامر لهذا المورد. ليش؟ باعتبار أن المورد الذي دل على مانعية الصلاة في الثوب المتنجس موضوع الدليل هو الثوب، والقنسوة لا يصدق عليها ثوب، والجورب لا يصدق عليها ثوب، والتكة لا يصدق عليها ثوب. فإذا موضوع مانعية الصلاة هو الثوب، أما الذي لا يكون ساترا بالفعل، أو عفوا الذي لا يكون ساترا للعورة، بعد هذا شو يكون ما داخل تحت موضوع الدليل، لأن موضوع الدليل هو الثوب، فهذا خارج من موضوع الدليل. فلذلك قال فلقصور في دليلية المانعية. ليش؟ لكون الموضوع موضوع عدم الصلاة بالنجاسة هو الثوب، فيكون هذا خارج شنو؟ خارج تخصصا مو تخصيصا. واضح إن شاء الله. وعلى تقدير تماميته يمكن التمسك بموثقة زرارة عن أحدهما. إذ قد البعض شنو؟ إذ قد البعض يناقش يقول لا، ليش لقصور في دليلة المانعية؟ فنقول يمكن التمسك بموثقة زرارة عن أحدهما. أولا، لماذا عبر عن المصنف بالموثقة؟ لأن الرواية في سندها علي بن إسباط، علي بن إسباط، وعلي بن إسباط كوفي ثقة، الرجل كان أفطحيا، إلا أن النجاشي رحمة الله عليه قد صرح برجوعه عن هذا الأمر، ولذلك قد يكون تعبير المصنف بالموثقة غير صحيح بعد قول النجاشي بأن الرجل قد ترك الفطحية ورجع إلى المذهب الحق. اللهم إلا إذا كان المصنف لا يبني على صحة هذا القول للنجاشي، ولذلك عبر عنها بالموثقة. واضح إن شاء الله. موثقة واضحة الدلالة. قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء. الشيء هو كناية عن النجاسة، مثل القلنسوة. القلنسوة لا تستر العورة، زين، لا تتم فيها الصلاة، عفوا التكة لا تتم فيها الصلاة، الجورب لا يتم فيه الصلاة. واضح إن شاء الله. أسأل بعض قال بأن العمامة هذه مما تتم فيها الصلاة فلا تكون مستثناة ولو بعد فتحها، فيمكن ربطها على جسد الإنسان. البعض ناقش في مسألة الجورب، قال لا، الجورب إذا مزقناه وخيطناه فيمكن أن يكون ساترا للعورة، وهذا غير صحيح باعتبار أن المراد ساتر العورة بما هو هو بغض النظر عن فتحه وخياطته. العمامة لا خوف، العمامة ماكو خياط، بس عندما تفتح العمامة يمكن أن تتم فيها الصلاة. هذا واضح؟ جيد. الأمر السابع، وأما العفو عن ثوب المربية للصبي فهو المشهور. قالوا من النجاسات المعفو عنها في الصلاة هو فيما إذا تنجس ثوب المربية للصبي. هذا الحكم حكم مشهور بين الفقهاء، بل المصنف قال كاد أن يكون إجماعيا هذا الحكم يعني مجمع عليه. وتدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، التعبير بالقميص يعني الثوب، ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال تغسل القميص في اليوم مرة واحدة، تغسل القميص في اليوم مرة واحدة، ثم بعد ذلك حتى إذا تنجس فيكون معفو عنه في الصلاة، فيمكن لها أن تصلي مع وجود نجاسة ثوب المربية للصبي، عفوا مع وجود بول الصبي على ثوبها. واضح شيخ علي؟ إلا أن المصنف ناقش في كل من دلالة هذه الرواية وسند هذه الرواية، فقال بأن الرواية ضعيفة سندا من جهات متعددة. شنو هاي الجهات المتعددة التي أثبت من خلالها المصنف ضعف هذه الرواية؟ أولا ورد في الرواية محمد بن يحيى المعادي، محمد بن يحيى المعادي ورد في الرواية وهو ضعيف، هذا أولا، محمد بن يحيى المعادي. وهو ضعيف. ومحمد بن خالد، محمد بن خالد مردد بين الطيلاسي أو الطيالسي والأصم، وكلاهما لم يوثق. لم يوثق صريحا طبعا. نعم الأول الطيالسي وقع في إسناد كامل الزيارات، وقع في كامل إسناد كامل الزيارات، فالقضية تكون قضية مبنائية، من يبني على صحة كل من ورد في كامل الزيارات فيبني فيأخذ به، ولكن يبقى مردد إذ لعله الأصم وليس الطيالسي. جيد. أبو حفص اللي هو نقل الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام هو مشترك بين جماعة، ففيهم من هو ثقة وفيهم من هو غير ثقة، لذلك تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار من حيث السند. إلا أن يقال المصنف راح يجي بطريقة يحاول من خلالها أن يجبر ضعف سند الرواية. شنو هاي الطريقة؟ قال إلا أن يقال إن تسالم الأصحاب على الحكم وهو أن ثوب المربية للصبي معفو عنه حتى إذا بال عليها، مع العلم بأن البول نجس، إن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور إن لم يكن مستندا إلى الرواية المذكورة فهو على الأقل كاشف عن وصوله، وصول الحكم المذكور يدا بيد من المعصوم. مرة نقول بأن الأصحاب لم يستندوا إلى هذه الرواية ومع ذلك يعني رفضوا هذه الرواية، أهملوا هذه الرواية، ومع ذلك لأنه الحكم المذكور واضح تسالموا عليه وهو أن ثوب المربية للصبي معفو عنه من النجاسة فيجوز لها الصلاة فيه، عندهم تسالم على هذا الحكم وهم لم يستندوا إلى هذه الرواية، فتسالم هذا يكشف على أن الحكم وصل إليهم يدا بيد عن طريق المعصوم. أما إذا قلنا بأنهم استندوا فيها إلى هذه الرواية فالمصنف يقول فهو مما يوجب الوثوق بصدورها بصدور هذه الرواية. نقول لك كيف يمكن الوثوق بصدورها إذا كان إجماع واستناد الفقهاء إلى هذه الرواية، مع أننا قلنا سابقا بأن الرواية أو أن إجماع الأصحاب إذا كان مستندا إلى رواية فيكون مدركيا، والإجماع المدركي ليس بحجة، أو لا على الأقل بأنه محتمل المدركية، ومحتمل المدركية لا يكون حجة، فكيف يصح ذلك؟ المصنف عنده طريقة جديدة لتصحيح ذلك، ثم حتى هذه الطريقة الجديدة التي سنبينها راح يتراجع عنها، يقول هذه الطريقة تصلح في فرض ما ولا تصح في فرض آخر. شنو هاي الطريقة الجديدة؟ المصنف يقول كل شيء توجد عليه رواية ضعيفة قام الإجماع عليها، فإذا قام الإجماع على رواية ضعيفة فهنا نقول بأن هذا الإجماع إن لم يكن معتمدا على هذه الرواية الضعيفة فإنه أي الإجماع لم يكن هذا الإجماع مدركيا. إجا المصنف قال بأن هذا الإجماع إن لم يكن معتمدا على هذه الرواية الضعيفة، فهذا الإجماع بعد شي يكون لا يكون إجماعا مدركيا، وإذا لم يكن إجماعا مدركيا فيكون حجة. ليش؟ لأن هذا الإجماع لم يعتمد على هذه الرواية فيثبت الحكم المدعى عليه الإجماع. وإن كان الإجماع مدركيا أي أنه اعتمد على الرواية الضعيفة فإنه غير حجة. خب جيد جدا، هسه لحد الآن ما عدا فد شيء جديد. قال لكن يمكن معالجة وجبر خلل الرواية سواء كان الخلل سنديا أم دلاليا، مع ذلك يمكن جبر خلل الرواية سواء كان الخلل في السند سواء كان الخلل في الدلالة. شلون شيخنا تجبرون خلل الرواية سنديا ودلاليا؟ قال نجي نبين ذلك بطريقة، وهو أنه لولا وجود قرائن خاصة اطلع عليها الأصحاب وجهات تقوية سندا ودلالة لما أجمع الأصحاب والأعلام المتقدمين أو المتقدمون على العمل بهذه الرواية. قال صحيح الرواية، الرواية ضعيفة السند، الرواية ضعيفة الدلالة، ولكن هذا يكشف أي إجماعهم مع أن الرواية ضعيفة سندا ودلالة، هذا الإجماع يكشف على وجود قرائن خاصة اطلع عليها الأصحاب وهنالك جهات تقوية للرواية سندا ودلالة، وإلا لما أجمع على العمل بهذه الرواية مع أن المتقدمين هم المدققون. فكيف يعقل غفلة جميع المتقدمين عن ضعف سندها ودلالتها؟ ثم يقول بل لقربهم من عصر النص، يبقى هذا القرب يقوي الاعتماد على الرواية والاتكاء على الرواية. فصحح الرواية من خلال الإجماع ولكن بطريقة أخرى، حتى لو كان الإجماع شنو؟ إجماعا مدركيا. واضح؟
يعني نظرية جدا، لأنه كثير من العلماء أصحاب المقدمين ما عندهم كتب استدلالية.
فلي؟
ما عندهم كتب استدلالية، فإحنا شلون نعرف استند هذا الرواية في حكمه هذا؟
صحيح ما عندهم كتب استدلالية، بس إحنا نقول كيف أجمعوا؟ كيف أجمعوا؟ يعني مش كيف اتفقوا بأجمعهم على هذا الحكم؟ مع أن المدرك لهذا الحكم هو هاي الرواية. سماعتهم بس إجماعهم هذا لا على الأقل يولد اطمئنان، خصوصا نحتمل بأن لديهم قرائن اعتمدوا من خلالها أو جهات تقوية، وإلا كيف يعقل غفلة جميع الأعلام المتقدمين عن ضعف سند هذه الرواية أو عن ضعف دلالتها؟
ما قال الرواية الوحيدة في المقام،
بلي
ما قال أنها الرواية الوحيدة.
هو هذا راح يبين المصنف، هو هذا راح يبينه. قال هذا يصح فيما لو كان المدرك واحدا، أما إذا كان المدرك متعددا فلا يمكن جبر الرواية. هو هذا جواب المصنف. قال وإن كان مستندا إليها فهو مما يوجب الوثوق بصدورها، بيد أن هذا يتم لو لم نحتمل التعدد في جهة علمهم بالرواية، وإلا لم يحصل الوثوق من علمهم. وفي المقام نحتمل أن بعضا عمل بها لكونه بانيا على حجية كل ما في الكتب الأربعة فاعتمد عليها من هذه الجهة، وبعض آخر عمل بها لكونه بانيا على وثاقة رجال سندها عنده ورأيه، وبعضا ثالثا عمل بها لكون مضمونها موافقا للشهرة، والبعض عمل بها باعتبار أن رجالها من شيوخ الإجازة، وهكذا. فتعددت الاحتمالات، فمع التعدد تعدد جهات العمل بالرواية لا يمكن الاستناد إليها واعتبارها أنها مجبورة بهذه القرائن التي اعتمد عليها الأصحاب، فالقضية تكون قضية مبنائية. فنجي نقول إحنا من يقول إحنا نوافق مبناهم في صحة الكتب كل ما موجود في صحة الكتب الأربعة، وهكذا. واضح؟ بل بني
يعني يشمل الرواية المقصود منها في هذا الفصل مرة
حتى فيها
أي مو دائما.
هذا يجي صحيح، هذا يجي امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول على، فكيف تصنع؟ قال تصنع القميص. أيضا هذا شرط في الرواية، إذا لم نقل شنو؟ إذا لم نقل بضعف سندها، أيضا نقول بأن العفو عفو النجاسة عن ثوب المربية فيما لو كان لها ثوب واحد، أما إذا كانت لها ثياب متعددة فلا تكون النجاسة معفو عنها. وأما التقييد بالذكر مركز الرواية ولو احتمالا والقطع بعدم الخصوصية أهدته على مدعيه. البعض قال بأن الرواية قيدت بالذكر، زين قيدت بالذكر ليش؟ قال لأن مركز الرواية ولو احتمال نحتمل أو القطع بعدم الخصوصية، نحتمل بأنها شنو مركز الرواية نحتمل أنه الذكر فقط دون الأنثى. يجي واحد يقول لا خصوصية للذكر، وإنما الذكر ورد في سؤال السائل سواء كان ذكرا أو أنثى، فيمكن إلغاء الخصوصية والتعدي منها إلى غيرها. طبعا هذا بناء على شنو؟ هذا بناء على أن الأصحاب فهموا من مفردة مولود يبول عليها بأنه الذكر، ويبدو بأن هنالك روايات أخرى تؤكد هذا المعنى، لذلك المصنف عنون هذه المسألة بثوب المربي للصبي. طبعا البعض يتعدى على ما في بال السيستاني، يتعدى يقول لا خصوصية للمورد، يعني لا خصوصية للذكر. التاسع: وأما العفو عن القيح والدواء فلأنهما مصاحبان غالبا لموضع الجروح، فالعفو عن دمه يدل بالتلازم عن العفو عنه. لعل قائل يقول بأن دم الجروح والقروح معفو عنها، أما القيح والدواء فغير معفو عنه. نقول هنالك ملازمة بأن القيح والدواء دائما ملازمان للجرح في العفو عن دمه، عن دم الخارج من الجرح يدل بالتلازم على العفو عن القيح والدواء. فما معقولة بأننا نعفو عن الدم يكون الدم معفو عنه عفوا، والقيح والدواء لا يكون معفو عنه، لأن هذا ايش راح يلزم؟ راح يلزم تخصيص الحكم بالفرد النادر وهو مستهجن. ليش بالفرد النادر؟ لأن نادرا ما لا يخرج من الجرح قيحا ولا يوضع له دواء، وتخصيص الحكم بالفرد النادر مستهجن جدا. واضح إن شاء الله؟ ها سيد، واضح؟ ماشي حاجة. قال: وأما المشكوك في كونه من الجروح فحيث لا يمكن التمسك باستصحاب العدم النعتي. منو اللي يتذكر استصحاب العدم النعتي شنو؟ بلي، هذا استصحاب العدم الأزلي قبل الوجود. للوجود. أحسنتم، استصحاب عدم الصفة بعد الوجود، هذا الدم بعد وجوده مثلا نقول هل هو أقل من الدرهم لو لا؟ يعني وجد الدم ولكن هل هو أقل من الدرهم أو لا؟ أما الاستصحاب الأزلي فهو الاستصحاب قبل الوجود. زين، فيقول المشكوك في كونه من الجروح والقروح لا يمكن التمسك بمن؟ لا يمكن التمسك باستصحاب العدم النعتي لعدم الحالة السابقة المتيقنة. احنا خلنا نرجع للمتن، ايش قال؟ قال: والدم المشكوك في كونه من الجروح معفو عنه او لا؟ وكذا يعفى عن دم الجروح فكذا عن القيح والدواء. والدم المشكوك في كونه من الجروح معفو عنه. أما المشكوك في كونه من الجروح فحيث لا يمكن التمسك باستصحاب العدم النعتي لعدم الحالة السابقة المتيقنة. ليش؟ احنا سابقا ما ندري بأنه واقعا من دم الجروح أو من غير دم الجروح، ما عندنا حالة سابقة متيقنة. احنا جايين نشك هذا الدم هل هو من الجروح أو لا، فهل عندنا حالة متيقنة سابقة حتى نرجع إليها؟ فنقول الحالة السابقة بأنه أفرض ليس من دم الجروح، وبالتالي نحكم بالنجاسة. فما عندنا حالة سابقة متيقنة، هاي أولا، ولا بإطلاق مانعية الدم. قد البعض يقول خوب هذا دم وعدنا أدلة مطلقة جاءت على أن كل دم فهو نجس، فإذا كان نجسا فيكون مانعا من الصلاة، من صحة الصلاة. لماذا لا نتمسك بإطلاق مانعية الدم بعد الشك به؟ قال لأن هذا إنما هو تمسك في الشبهة المصداقية. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. منو يشرح لهذا المطلب؟ اللي بباله اللي بباله. شنو ببالك سيد أحمد؟ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز. أنا ما أريد الحكم، أريد تشرح للقاعدة ولا الحكم؟ تشرح للقاعدة. هاي قاعدة أصولية، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أنت الجواب لا قول. ما عندي ما أبي شيء شيخ علي. ها؟
نبالي أنه مثلا الماء طاهر، عندنا بير، اثنين بير عندنا، انه يقول العام يقول الماء طاهر، لكن الشبهة مصداقية انه واحد منهم نجس، فكيف عليكم الدار؟
شبهة في المصداق، فما نقدر نرجع على الاصل العام والاصل.
لا يعني مو يبس، انا راح اضرب مثال شنو العام وشنو الشبهة المصداقية. أقول أكرم العلماء، هذا عام، أكرم كل عالم حتى يصير عام، ذاك اطلاق أو لا، حتى عام الألف واللام تفيد العموم، أكرم كل عالم هذا عموم. ثم جئت لزيد وشكيت بأن زيد من العلماء فيجب إكرامه أو ليس من العلماء فلا يجب إكرامه. فيجي واحد يقول نتمسك بالعام فنكرمه، نقول له لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هل هذا المصداق وهو زيد مصداق للعالم أو ليس للعالم؟ فكذلك لا يمكن التمسك بإطلاق مانعية الدم لأنه تمسك في الشبهة المصداقية. شلون تمسك في الشبهة المصداقية؟ لأن إيش عدنا إحنا؟ عدنا عام كل دم نجس، بس خليك تقول عدنا عام. نريد نسقط القاعدة على مطلبنا. عدنا عام كل دم نجس، هذا عام لو مو عام؟ عام. جانا خاص، دليل خاص قللنا أفراد العام. إيش قال؟ قال دم القروع والجروح معفو عنه في الصلاة. واضح؟ هذا واضح؟ عام وخاص. اجينا لقينا دم شكينا به بأنه داخل تحت العام أو تحت الخاص، فشكينا بهذا الدم. احنا واضحة عندنا بأن كل دم نجس، كل دم نجس. وواضحة عندنا اجانا خاص فقال لنا دم القروح والجروح مستثنى، فاجيت لقيت دم شكيت فيه بأنه من دم القروح والجروح أو لا، فلا يمكن أنا أشك هاي شبه مصداقية، فلا يمكن أن أتمسك بالعام للحكم بنجاسته. يعني شبه مصداقية كشكي في زيد أنه عالم أو ليس بعالم. واضح شيخنا؟ ولا بإطلاق دليل مانعية الدم لأنه تمسك في الشبهة المزداقية. وبالنتيجة وين نرجع؟ قال نرجع للأصل العملي، فتعين الرجوع إلى البراءة عن تقييد الصلاة بعدمه، لأن المانعية انحلالية بعدد أفراد الدم الذي يكون من غير الجروح، والشك في فردية فرد شك في ثبوت مانعية جديدة فتجري البراءة لأنه شك في التكليف الزائد. بيان ذلك كيف يمكن الرجوع إلى البراءة، لأننا إذا تمسكنا بالبراءة أي أن الصلاة لا تقيد بعدمه. إجا قال المانعية، مانعية الصلاة في الدم إنما هي مانعية انحلالية. يعني شنو مانعية انحلالية؟ يعني بعدد الأفراد. أفرض إجانا دليل قال أكرم الفقراء، فهذا الحكم ينحل إلى أفراد الفقراء، وتبين أن أفراد الفقراء في الخارج إنما هم 100 شخص، ثم شككنا بفرد جديد هل داخل تحت هذه الأفراد، هل هو فرد من أفراد هذا العموم أو لا، فهنا نجري أصالة البراءة لأنه شك في التكليف في إكرامه. كذلك بالنسبة إلى المانعية، المانعية منحلة بعدد أفراد الدم الذي يكون من غير الجروح والقروح، فهذا الدم يمنع من صحة الصلاة، هذا الدم يمنع من صحة الصلاة، هذا يمنع من صحة الصلاة، هذا يمنع من صحة الصلاة، هذا يمنع من صحة الصلاة. عندنا فد 100 فرد من أفراد الدم، لكن عندنا شنو؟ عندنا أيضا بأن دم القروح والجروح هذا شبيه، هذا معفو عنه، خارج من هذا من المانعية، خارج. جينا لقينا لنا فرد وهو نشك فيه بأنه من دم القروح والجروح أو لا، حصل لدينا شك، فهذا الشك في فردية الشك في ثبوت مانعية جديدة. احنا المعفو عنه حكمه واضح ثابت بأنه معفو عنه، ظنيك 100 فرد ما معفو عنه، فإجانا فرد جديد نشك في مانعيته فنجري أصالة البراءة. نجري أصالة البراءة شنو؟ عن المانعية الجديدة فتجري البراءة عنها, وبالنتيجة يكون معفو عنه في الصلاة. أجل, بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يمكن استصحاب عدم كونه من الجروح الثابت قبل وجوده, ويتنقح لذلك موضوع دليل مانعية الدم ويتمسك بإطلاقه. أي إذا بنينا على شنو؟ إذا بنينا على استصحاب الأعدام الأزلية, ولكن استصحاب الأعدام الأزلية فيه مشكلة كما سيبين المصنف. وأما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.